العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كنا نتحدث حول ما ذكره ديكارت في المقام. في الحقيقة الذي ينسب إلى ديكارت في محل البحث هو أنه ينكر قيمة المعرفة الحسية ويقول بأن القيمة قيمة عملية، ويؤمن ببعض القضايا العقلية. حتى يتضح ماذا ما يريد أن يتوصل إليه ديكارت، لأننا نحن نعتقد بأنه إنما ينكر المعرفة اليقينية، المعرفة التي بتعبيره هي المعرفة الثابتة. إذا كان يقصد من الثابتة هي التي لا تزول، فالمعرفة الرياضية، لأنه نحن أيضا ذكرنا في الدرس السابق بأن ديكارت هو بالحقيقة عالم رياضيات وعالم هندسة وجبر، وواجه في زمانه مثلا ما يسميه هو بالكفر بالله عز وجل وبإنكار النفس المجردة، وأنه لا يوجد إلا هذا البدن ويفنى ويموت ويزول. فهو انبرى لكتابه المعروف ماذا بتأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، وحتى حينما أراد أن ينشر هذا الكتاب رفعه إلى الحكمة إلى الكلية اللاهوتية ليبين لهم بأنه يريد في هذا الكتاب أن يثبت أن الله موجود، أن النفس غير البدن وأنها مجردة وأنها باقية بعد فناء البدن. هذا هو محل، هذا موضوع كتابه، وهو لعله الكتاب الوحيد الذي كتبه في الفلسفة، إلا بعض ماذا بعض الإشارات الأخرى في كتبه الأخرى، كتابه المنهج مثلا أيضا فيه إشارات القضايا المنطقية والفلسفية والمعرفية، ولكن هذا هو أساس كتابه. يعني كل ما لديه ذكره هنا ما عدا شيء واحد أوكله إلى كتبه الأخرى، وهو مسألة بقاء النفس بعد الجسد، بعد فناء الجسد تبقى النفس. هذا لم يركز عليه كثير في كتابه هذا. فهو في الحقيقة ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن ينقل المنهج الرياضي الذي هو باعتقاده يفيد يقينا لا يقبل الخلاف، يقين ثابت، يقين لا يزول. هذا المنهج الذي نتوصل من خلاله في الرياضيات إلى قضايا يقينية، أراد أن ينقل هذه التجربة إلى أي شيء؟ أن ينقل هذه التجربة إلى البحوث الإلهية والبحوث الطبيعية. نفس هذه التجربة يقول: حيث أننا نجحنا في أنه نتوصل مثل 1+1=2، أو 3 إذا أضيفت إلى الاثنين فهي 5، أو أن المربع ليست له إلا 4 أضلاع، وأن المثلث ليست له إلا 3 أضلاع. هذه قضايا ماذا؟ قضايا بديهية يقينية لا يمكن أن تزول. يقول: هذه كيف توصلنا إلى هذه القضايا الرياضية المعقدة؟ يقول: من خلال المنهج الرياضي. بينا في الدرس السابق المنهج الرياضي، قلنا بأنه يعتقدون بأن المنهج الرياضي يمر ماذا بمجموعة من المراحل. المرحلة الأولى مسألة أن تشك في كل شيء، ثم بعد ذلك تنتقل إلى تحليل الأشياء، تحللها إلى آخر ماذا؟ آخر معلومة وآخر فكرة. آخر معلومة وآخر فكرة في الرياضيات ما هي؟ 1، فليكن هو الشيء اليقيني. وماذا؟ مسألة 1، و1+1=2، وتسمى بعملية التحليل. إذن يقوم ماذا؟ بتحليل القضايا، ثم بعد ذلك يركب. يعني حينما يحلل الرياضيات إلى وحدات 1-1، بعد ذلك ماذا يركب؟ ماذا؟ المعادلات: 1+1=2، 2 إذا أضيفت إلى 3 فهي 5، وهكذا تبدأ ماذا؟ تبدأ ترتفع وتتعالى ماذا؟ المعادلات. وهكذا بالنسبة إلى الهندسة: المربع ليست له إلا 4 أضلاع، المثلث ليس له إلا 3 أضلاع. هذه التي ماذا؟ أول ما في الصفوف الابتدائية أول ما تدرس من الهندسة ما هي؟ هي القضايا الأساسية، القضايا الأولية البديهية اليقينية. يقول: كيف أنه نحن بالتحليل حللنا الهندسة مثلا إلى أشياء الأساسية، ثم بعد ذلك ماذا بدأنا بتركيب المعادلات والقضايا الهندسية والقضايا الرياضية والجبرية. كذلك ننقل ماذا لاحظوا، فإذا شك وتحليل وتركيب، ثم تحصيل ماذا المرحلة الأخيرة، تحصيل اليقين الثابت الذي لا يمكن ماذا الذي لا يمكن أن يزول. يقول لماذا لا نستخدم نفس هذه الطريقة، أن نبدأ بالشك ثم بعد ذلك نحلل أفكارنا إلى الفكرة الأولى التي منها انطلقت سائر الأفكار، ثم بعد ذلك ماذا نركب أفكارنا الأخرى. المرحلة الثالثة نبدأ بتركيب أفكارنا وترتيب يقينياتنا على ماذا على أساس تلك القضية البديهية، من دون أن يدخل في الأثناء الشيطان كل شيء، ولا يدخل الشيطان ويعطيك ماذا مقدمة إضافية أنت ماذا غير متيقن بها. لا بد أن تكون الوحدات يقينية والترتيب عليها ترتيب يقيني، حتى نركب ماذا أفكارنا ونرتب ماذا أفكارنا، ثم بعد ذلك نحصل ماذا نحصل يقينيات، في النتيجة تكون لدينا مجموعة ماذا من اليقينيات. هذا منهج رياضي، أصل المنهج الرياضي، لا الطريقة في الاستدلال به، أصل المنهج في الدخول القضايا الرياضية، في دخول القضايا الهندسية. قال هو يتكلم مع ماذا مع كلية اللاهوت، يقول لهم أنا لدي منهج، وهذا المنهج إلى الآن يدرس، منهج ديكارت ماذا في كيفية تحليل القضايا الرياضية وكيف ماذا تدخل في القضايا الرياضية حتى تصل ماذا إلى يقين. أصل المنهج إلى الآن يدرس. يقول لدي أنا منهج في مسألة تحصيل اليقينيات، وأنا من خلال هذا المنهج حاولت أن ماذا أن أطور كثير من القضايا في نظريات غاليليو، في نظريات آخرين اللي هم كانوا ماذا مهتمين بهذا الجانب. يقول أنا حاولت أطور من خلال ماذا من خلال المنهج الرياضي، فلماذا لا نستخدم هذا المنهج في الطبيعيات، خصوصا ونحن نعيش الآن في زمن الكفر، في زمن إنكار الله عز وجل، في زمن إنكار النفس وخلود النفس وبقاء النفس بعد الموت. فهو يقترح عليهم بأنه أنا أريد أن أطبق هذا المنهج وهذا الكتاب الذي كتبته في الفلسفات الأولى، أريد أن أوصل الإنسان بشكل ماذا رياضي، بشكل رياضي وبنفس الطريقة الرياضية إلى أن الله موجود وأن النفس موجودة وهي غير البدن، وإذا فنى البدن تبقى النفس. هذا هو كل الذي يريد أن يثبت ديكارت. ومن هنا نفهم بأنه ديكارت في الحقيقة يريد أن يعطينا يقينيات ماذا باليقين بالمعنى الأخاص، يريد أن يعطينا يقينيات ثابتة، يريد أن يعطينا يقينيات رياضية، يريد أن يعطي ماذا يقينيات رياضية. وحديثين إخواني الأعزاء في القضايا الطبيعية، في القضايا اللاهوتية، في القضايا ماذا الإلهيات بالمعنى الأخاص، هذا محل حديثة وليس محل حديثة ماذا في القضايا الرياضية. ولذلك هو يقول القضايا الرياضية قضايا يقينية، قضايا ثابتة، قضايا لا يمكن الشك بها، لأنها ماذا أخذت هذا المنهج الصحيح فأصبحت ماذا من القضايا اليقينية. يقول ديكارت إذا لابد ماذا هذا المنهج طبعا وقبل من الكلية ماذا اللاهوت، وطبع الكتاب وانتشر الكتاب وواجه ماذا مجموعة من المشاكل، إشكالات كثيرة. هو أيضا حاول أن يجيب عن هذه الإشكالات وجعل في ملاحق لهذا الكتاب الإجابة عن الإشكالات، هو تصدى بنفسه الإجابة عن الإشكالات اللي واردة ماذا اللي وارد على طبعا هو أيضا ذكرنا هو إنسان كان يخاف الله، إنسان مؤمن، بل هو خريج ماذا خريج الكليات اللاهوتية، يعني هو نقدر نقول طالب حوزة لكن اختصاصه رياضيات، اختصاصه ماذا اختصاصه هندسة. ومن هنا هو كان يخشى أن تكون عاقبته مثل غاليليو اللي أعدم، لأنه مثلا حكم بإعدامه لأنه ماذا قال الأرض هي التي تدور حول الشمس مثلا، أو أن هي التي تتحرك وهي ذات حركة ماذا ذاتية فقتل يعني، وأنها مثلا كروية إلى آخره. هو كان يخشى هذه الأمور طبعا لأنه إنسان مثلا مؤمن وما يخالف الكنيسة، مو إنسان مثلا كافر، ليس هو في عصر النهضة التي تريد أن تنكر كل ماذا كل شيء. هو طبعا بدايات النهضة، بل قد يكون سابق النهضة ماذا التي حصلت في فرنسا، هو مثلا مؤسسها، هو في بداياتها، لأنه هي ماذا هي في تقريبا أواخر القرن السابع، وهو ماذا توفي في منتصف القرن السابع ديكارت. جيد، يعني 1665 إذا أنا ما أشتغل 65. لا ما مشتبه يعني التاريخ. المهم منتصف القرن السابع، العفو منتصف القرن السابع عشر، منتصف لا السادس يعني 1600، يعني منتصف القرن السابع عشر، منتصف القرن السابع عشر وتوفي. وتقريبا النهضة بدأت بشكل موسع في فرنسا هو في أواخر القرن السابع، فهو تقريبا يعني كان معايش لبدايات وظواهر النهضة، فأراد ماذا؟ أن يثبت هذه القضايا. لاحظوا إخواني، قال فلنبدأ بالشك، فلنبدأ بالشك، هو الذي يفرق بين الشك المنهجي وماذا وبين الشك وبين الشك بتعبيره الشك الأرعن، يعني الشك الذي لا يقوم على أسس. يقول لدينا شك هو شك منهجي، أنني أستطيع أن أشك في كل شيء أو لا أستطيع. هو يحاول في التأمل الأول من هذا الكتاب أن يثبت بأنه نستطيع أن نشك في كل شيء، نستطيع أن نشك في كل شيء، لا أنه أنا أتي مثلا أقول أنا أشك في كل شيء بشكل مطلق، لا بشكل منظم. هو يبدأ بالقضايا بشكل منظم حتى يوصلك بأنه تستطيع أن تشك في كل شيء، تستطيع أن تشك في ماذا؟ في ذاتك، في جسمك، في الأشياء الخارجية، في الله عز وجل، كل شيء تستطيع أن تشك فيه. وهو يقول لا بأس، في بدايات بحثه أو في أول مطلع بحثه يقول لا بأس أن الإنسان ولو مرة واحدة، شايفين إحنا عندنا مستحب أن يخرج الإنسان ولو مرة واحدة من جميع أمواله يتصدق بها في سبيل الله عز وجل. يقول هو ولو مرة واحدة في حياته الإنسان قد يخرج عن كل أفكاره مرة واحدة بس ويبدأ بتنظيمها. يقول أنا من كنت في بداية مثلا بتعبيري منذ نعومة أظفاري، ثم ماذا بعد أن كبرت وصرت شابا، كان يراودني هذا الشيء أن أخرج من كل أفكاري، ولكن ما كنت أستطيع، فكنت أحترم أفكاري وأسكت وأقول يأتي اليوم الذي أخرج من كل أفكاري. سوى فقط، أنا ذكرت أيضا في الدرس السابق، هو أسلوب قصة، يعني أسلوب يريد ماذا؟ أن يقنع الآخر بشكل منظم وأوقع على نفسه، مو بالضرورة هو يتحدث عن حياته الشخصية. هو أراد أن يبدأ بالشخص من حيث بدأ مؤمنا ثم شك ثم ماذا؟ ثم يرجع إلى إيمانه. كأنه هذا يعني كل كتابة يتحدث عن شخص مؤمن في بداية حياته، لأنه الإنسان المنكر والمنكرين والكفار ليس في وسط إيماني، لا ينكر من البداية، يعني إحنا ذا نعيش في وسط إيماني ثم تجد الشخص يخرج ويتحدث بكفريات، هذا متى؟ حينما ينضج. فهو يتحدث عن شخص بدأ مؤمنا، عاش في مجتمع إيماني، ثم وصل فرض إلى سن 30-40 أكثر، خرج عن كل هذه الأفكار، يستطيع أن يرجع أو لا يستطيع أن يرجع. هو أوقعها على نفسه أني في شبابي مؤمن، ثم في فترة من حياتي عندما استقرت كل معلوماتي ووجدت أن معلوماتي السابقة كان فيها خطأ كثير، خرجت عن كل معلوماتي، ثم بعد خروجي عن كل معلوماتي سوف أعود إلى الله، سوف أعود إلى ذاتي، سوف أعود إلى نفسي، وأن نفسي باقية ماذا؟ بعد فناء هذا الجسد. هذه ماذا؟ والصورة اللي يريد يرسمها بشكل ماذا؟ قصة يلقيها على حياته ويسقطها على حياته. يقول الشخص بعد أن تستقر كل علومه ويلاحظ بأنه في مسيرة حياته مر بمجموعة من الأخطاء والاشتباهات، فليخرج ولو مرة واحدة من كل أفكاره، كما سوف يبين هو كيف يخرج من كل أفكاره، ليست بصورة عفوية وبصورة عشوائية، لا بشكل منظم يجلس مع نفسه. طبعا هذه القضية يتهم فيها ماذا؟ هذه القضية بالخصوص هذا التأمل يتهم فيه ديكارت بأنه أخذه من الغزالي، لأنه يقال أنه يقال يعني كما هو مكتوب في موسوعة ويكيبيديا الإخوة يلاحظونها في مفردة ديكارت، هناك يقولون بأنه يعني فلان يذكر اسمه دخل إلى متحف قضايا ديكارت، ما هو متبقي من ديكارت، كتبه ووضعه وكل الأشياء تراثه في المتحف، يقول فأنا وجدت كتاب الغزالي في ما تبقى من تراث ديكارت مترجم بالإنجليزية، ووجدت تحت خط أنه الغزالي عنده فد عبارة يقول لا بد من الشك حتى نصل إلى اليقين، عبارة أو الشك هو ماذا؟ هو قاعدة اليقين، حتى تصل إلى اليقين لا بد أن تشك، هم يقولون القلم الأحمر مال ديكارت جاء خط جوا هاي الجملة وكاتب ينقل إلى منهجنا في مسألة ماذا؟ الشك. يقولون ما يعني أنه استفاد كثير من القضايا في هذا التأمل، لأنه تعلمون بأنه الغزالي ماذا هو يعني بغض النظر عن ال صاحب كتاب التفسير الكبير فخر الرازي، نعم الرازي ماذا إمام المشككين، ذاك ماذا إمام بعد أكبر من عنده ماذا في التشكيك الغزالي، يعرف بمسألة ماذا التشكيك، فيقال أنه حينما قرأ التشكيك عند الغزالي استفاد ديكارت ماذا من الغزالي هذا البحث الذي ماذا سوف يذكره عموما سأخذه وما أخذه. أي بعد هو أصلا الموسوعة هي كلها عربية ومأخوذة من مؤلفات عربية. بالنتيجة يا إخواني الأعزاء، لأنه تعلمون بأن الغزالي أسبق بكثير من ديكارت، فيقول لابد أن نبدأ بالشك، لابد أن الإنسان يخرج من كل ماذا من كل معلوماته ويبدأ بالشك. فلنسير مع ديكارت في تأملاته لا بأس، لأنه نحن نعتقد بأنه ديكارت لا يريد أن ينكر كل القيمة المعرفية للحسيات، وإنما يريد أن ينكر القيمة المعرفية اليقينية باليقين بالمعنى الأخص. ولذلك لديه تصريحاته، كتبت بعض تصريحاته بأنه يريد أن يقول بأنه لا يقين ثابت نستفيد من خلال ماذا؟ من خلال الحس، ومن خلال ماذا؟ ومن خلال القضايا الحسية. وهو ليس منافق الرجل، يعني منافق علمي كما مثلا الشيخ سبحانه حفظه الله في كتابه نظرية المعرفة يقول هذا نفاق علمي، لا، الرجل مؤمن وهو الرجل رياضي ويؤمن باليقين بالمعنى الأخص ويحاول أن يعمم هذه التجربة. نعم يقول القضايا الحسية فلتترك بأنها قيمة عملية، إنسان مؤمن يؤمن بالله بنفسه يؤمن ماذا بكثير من القضايا إيمانا عقليا يقينيا باليقين الرياضي، ولكنه القضايا الحسية التي يعيش بها في حياته فلتكون ليست ذات قيمة علمية وليست متيقنة. يعني شنو تنقلب السماوات إذا التجريبيات والحسيات أسقطت عن الحساب؟ خير من الله، عندكم الأوليات، عندكم الحدسيات وغيرها ماذا من البديهيات الأخرى. أنا هذه أسقط قيمتها ماذا؟ المعرفية، لا يمكن أن توصلنا إلى معرفة يقينية باليقين بالمعنى الأخص، هذا ما في شيء. حتى السيد الشهيد رحمة الله عليه توصل لهذه النتيجة، أن التجريبيات والحسيات توصل إلى اليقين بالمعنى الأخص أو لا توصل، ولا توصل، غاية ما توصله هو ماذا؟ ما يؤمن به من التوارد الذاتي لليقين البصير. وإن النفاق العلمي حتى يستظل بعض التعبيرات يستظل ماذا بدعوى اليقين لإنكار ماذا كل القيم المعرفية الأخرى. والحس أنتم لم تعطوه أي قيمة معرفية، الحس ليست له، نعم جئتم بمجموعة من المصادرات وماذا وكونتم التجريبيات والمحسوسات. عموما نبدأ ماذا هذه النقطة الأولى طبعا في حديث ديكارت فيما يرتبط ماذا بقيمة الحس. النقطة الثانية المهمة اللي احنا نستفيدها أيضا من حديث ديكارت هو أنه يعتقد بالوجدانيات إخواني الأعزاء، ويعتقد بأن ذات الأمور الوجدانية ذات قيمة معرفية، ذات الأمور الوجدانية مو الوجدانية بما هي مرحلة إلى العقل، لا، يعني الآن شعوري بذاتي هذا الشعور الوجداني ذو قيمة معرفية يقينية، ويعطي القيمة المعرفية لذات القضايا الوجدانية. وذني أمرا أساسيا ماذا في محل بحثنا، الأمر الأول قيمة المعرفة الحسية، الأمر الثاني ماذا قيمة المعرفة الوجدانية. إحنا يتركز بحثنا على قيمة المعرفة الوجدانية، وإلا الحسية واضح في كلمات المعرفة، ولذلك ما استعرضنا وراح نستعرض إن شاء الله لاحقا كلماتهم الباقية في أنه يريدون أن ينكرون ذلك اليقين الرياضي، كل ما ينكرونه عن قيمة المعرفة اليقين الرياضي. ونحن سوف نذكر في محله إن شاء الله لأنه من الخطأ بمكان أن نتحدث عن قيمة المعرفة يا قيمة بس اليقين بمعنى الأخص، لا، القيمة المعرفية ما تخرج عن دائرة الشك، وهذا ذكرناه في بداية البحث، كل ما خرجت عن دائرة الشك فأنت ماذا أعطيت قيمة معرفية، أزاد القيمة قيمة ظنية، قيمة اطمئنانية، قيمة يقين بالمعنى البسيط، أو أنها ماذا قيمة باليقين بالمعنى المركب، هذه كلها قيم معرفية ليست القيمة. ولذلك كل الذي ترونه لاحظوا في من كتب في قيمة المعرفة من علمائنا يتحدث عن قيمة المعرفة، يعني يقيم بالمعنى الأخص. غير ذلك قيمة وليست قيمة، لا ليست قيمة معرفية. وهذا إخواني الأعزاء إن يعني نجر حتى على كلمات العلماء الغرب، فحينما وجدوا أن القيمة المعرفية هي القيمة الرياضية قالوا لا قيمة معرفية للحس. أي قيمة لا قيمة معرفية للحس؟ قيمة رياضية، قيمة الهندسية، قيمة يقيم بمعنى خاص. قالوا هذه لا يمكن أن نجدها لا في علوم اللاهوت ولا في علوم ماذا ولا في علوم الحسية، لأن اللاهوت تلك عقليات نحن لا ندركها، وهذه الأمور الحسية أيضا ماذا ليست يقين بالمعنى الأخاص. إذن هذان أمران أساسيان في حديث ديكارت نريد ماذا أن نستفيدها من المسير مع ديكارت في حديثه. التأمل الأول إخواني الأعزاء، لأننا أيضا ذكرنا في الدرس الماضي بأن كتاب ديكارت يتكون ماذا من 6 تأملات، وهذه 6 كل المسائل التي تبحث فيها هي 3 أساسية. الأول الشك، الثاني يعني القضايا الأساسية التي يريد أن يثبتها هو مسألة الشك، ومسألة النفس أنها غير البدن وأنها باقية بعد البدن، والله. ولذلك عنوان كتابه إخواني الأعزاء اللي هو إذا يلاحظون الأخوة عنوان الكتاب اللي هو تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى، العنوان الثانوي له الذي يذكره هو في إثبات الله والنفس وأنها مغايرة للبدن. هذا ما يريد أن ماذا أن يثبت ديكارت، التأمل الأول في الشك. ولذلك التأمل الأول هذا عنوانه في الأشياء التي يمكن أن توضع موضع الشك. عنوان التأمل الأول هذا في الأشياء التي يمكن أن توضع موضع الشك، ويتوصل في نهاية المطاف أن كل الأشياء يمكن أن توضع موضع ماذا الشك، من الروائح والطعومات وغيرها إلى فكرة الله، كلها قابلة ماذا لأن تكون مشكوكة. ويستطيع الإنسان أن ينسلخ عن كل أفكاره ماذا ويصبح شاك في كل هذه الأفكار. يبدأ بمجموعة من النقاط إخواني، تقريبا يذكر 13 نقطة حتى يصل إلى هذه ماذا النتيجة، وهي أن الإنسان قادر على أن يشك في كل شيء. النقطة الأولى التي يذكرها، أنا أقرأ نص كل عنوان، يعني هو طبعا هذه 13 نقطة كل نقطة يعنونها بعنوان، نقرأ العنوان الذي يعنون به هذه النقطة ثم بعد ذلك ماذا نعقب في بيان النقطة التي يذكرها. النقطة الأولى يقول ينبغي لنا كي نقيم العلوم على قواعد ثابتة أن نرفض كل آرائنا القديمة مرة في حياتنا. هذا اللي بيّنناه، يقول حتى الإنسان يجعل علوم على قواعد متينة عليه أن يرفض كل شيء ويشك في كل شيء، ولكنه شك منهجي، يعني شك يوصلنا ماذا إلى اليقين، شك نعبر به إلى اليقين، لأنه الشك نبقى فيه ونبقى ماذا في مرحلة الشك. هذه النقطة ما بها شيء جديد، يذكرها حتى علمانا وحكمانا ماذا من الفلاسفة، بأنه الإنسان عليه أن ينطلق ماذا أن ينطلق من الشك. هذه ليست فقط الغزالي يذكرها، هذه في كلمات الشيخ الرئيس أيضا موجود. الشيخ الرئيس في كتابه التعليقات وغير التعليقات يبين بأنه يوجد لدينا شك منهجي، ويوجد لدينا ماذا شك مضر، شك مذموم، وهو ماذا أن تبقى في مرحلة الشك. وهذا قبل الشيخ الرئيس وقبل ماذا وقبل الغزالي وقبل ديكارت، في رواياتنا موجودة، في رواياتنا ماذا موجودة، أنه الإنسان عليه أن لا يبقى ماذا في دائرة الشك. الشك إذا أنت في دائرته، إذا كان الشك طريق ماذا إلى تحصيل اليقين وتحصيل المعارف، هذا أمر ماذا ممدوح وليس مذموم. نعم الشك، ولكن احنا عندنا في رواياتنا شيء مناقض، يعني واقعا هذا يحتاج إلى بحث. هذا في رواياتنا موجود أنه الشك الممدوح والشك الممدوح، ولكن لدينا في رواياتنا كنا نشوف بأنه واقعا يتقاطع مع هذه الرؤية الفلسفية أو لا يتقاطع. عندنا وردت حديث لا تنقض اليقين أبدا بالشك في الفقه، وورد في العقيدة أيضا. لاحظوا إخواني هاي الروايات تابعوها، كل اللي بحثوا فقهاءنا ما هو روايات الفقهية، ولكن عندنا روايات تتحدث في العقيدة تقول لا تنقض اليقين ابدا بالشك في مضامين مختلفه. هسه مثلا ابقى على ما كنت عليه حتى ياتيك كذا خبر يقيني عندنا بالروايات، لانه احنا واجهوا الشيعه حينما يسجن الامام، حينما يقتل الامام، حينما يغيب الامام الاخر، وفي مساله الامام الكاظم والامام الجواد، الامام الكاظم والامام الرضا، الامام الرضا والامام الجواد، كانوا يواجهون مشاكل في هذه الفتره. صدرت عندنا روايات بانه عليك ان تبقى على ما انت عليه من اليقين، لا تنقض اليقين ابدا بالشك، حاول ان تتمسك بيقينك، لا انك تشك حتى تصل ماذا؟ حتى تصل الى اليقين. في رواياتنا هذا الشيء موجود اخواني الاعزاء.
قال يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم شككت الى هذا صلب الايمان. شكيت
هذا موجود، هذا موجود صح، هذا موجود انه الشك اللي ينتقل به ماذا الى الايمان، هذا ما في اي مشكله. لكن عندنا روايات اخرى انه هذا من قبيل انه حتى ارتقي الى الله عز وجل اذنب ثم اتوب، او من الاساس كن ما اذنب. اكو فد منهج بعضهم ماذا يقول عليك ان تذنب ثم تتوب حتى تكون من التوابين، لان الله يحب التوابين ويحب ماذا؟ المتطهرين. هذه من هالقبيل. يعني الشك، يعني هل ان اهل البيت سلام الله عليهم يدعون الناس الى الشك حتى يصلون الى اليقين، او انهم يدعونهم الى ان يتمسكوا بيقينهم حتى يصلوا الى يقين اخر والى يقينيات ماذا؟ اوسع. الظاهر من روايات اهل البيت المنهج الثاني هو منهجهم. يعني ولذلك عندنا بروايات اذا فد واحد يخرجك من اليقين للشك لا تحضر عنده. هذه دروسنا. زين عندنا بروايات إذا شفت بأنه شخص جاي يخرجك من إيمانك ويقينك يوديك للشك للإنكار، لأن هذه بعد الروايات ماذا تكون مناقضة لهذه المناهج، فعليك أن لا تحضر عنده. الحضور هذا خطر. بالنتيجة اعتقادية أقول أنا ما أريد أتحدث.
لا ما
لا ما أريد لا أنا ما أريد أتحدث لأنه هذا أهل بيسر عم عليهم يتحدثون في هذا وفي هذا، ولكن منهجهم العام هي دعوة للشك ثم اليقين، أو دعوة للتمسك ماذا بيقين. يقينياتك هذه ثروة عليك أن تتمسك بها، لا أن تخرج ماذا، لا أن تحاول أن تخرج منها. طلعت منها يجوز ما رجع. وعدنا أيضا ماذا؟ وعدنا مثل اللي يذنب فوجوز هذا أذنب وعجب هذا الذنب واستمر عليه، من يقول يتوب؟ والتوبة صعبة صحيح؟ فأنا خرجت ولو مرة واحدة في حياتي عن كل معلوماتي، أريد أرجع ما أقدر أرجع. وهذا فد منهج يا إخواني الأعزاء. المقارنة جيد أنه تصير مقارنة لدينا بين الدعوة إلى الشك ثم اليقين، والدعوة إلى التمسك باليقين للوصول ماذا؟ إلى الأمور المشكوكة، إلى ماذا؟ تحصيل اليقين بالأمور المشكوكة. يعني من اليقين إلى الشك إلى اليقين، أو من الشك ماذا إلى اليقين. تكتب رسالة بهذا الشيء، شيء لطيف. إذن هذه الدعوة الأولى، النقطة الأولى التي أذكرها، ندعوكم أن تخرجوا من يقينياتكم حتى ماذا؟ حتى تحصلوا على معرفة ثابتة. يقول هذا اللي سويناه بالرياضيات، شككنا في كل المعارف الرياضية حتى توصلنا إلى معادلات ماذا؟ جديدة. وهذا ما فعلناه في الهندسة، وهذا ما فعلناه في ماذا؟ في هذه العلوم التي هي علوم يقينية. فعلينا أن العلوم الطبيعية واللاهوتية أن تكون ماذا؟ أن تكون كذلك. جيد، هذه النقطة الأولى إخواني الأعزاء. الثانية يقول لا داعي لامتحان كل الآراء القديمة بالتفصيل، يكفي أن نعالج أهمها. يقول بلا شك أنه هذه المعلومات اللي حصلها الإنسان خلال حياته معلومات كثيرة جدا، وليس المطلوب أنك أن تخرج من كل هذه ماذا؟ من كل هذه العلوم بالتفصيل. يعني تأتي إلى كل قضية قضية ماذا؟ وتعالجها بالتفصيل. لا، بتعبيره نذكر فد شيء يخرجك من معلوماتك بالجملة زين، وترجع ماذا؟ بالتدريج أهم، ترجع إلى أهمها، ترجع إلى الأمور المهمة، وغير المهمة ماذا؟ فلتخرج. يعني مثلا أنا عن طريق الحس حصلت ما شاء الله من الأفكار من طريق الحس، فليكن هذه الأفكار اللي أنا حصلتها أثناء مشي ونومي وجلوسي وفي بيتي خارج البيت فلتذهب إلى الجحيم. شنو قيمة؟ نأخذ نسترجع فقط القضايا ماذا؟ القضايا المهمة، نستطيع أن نسترجعها أو لا نستطيع أن نسترجعها. ولذلك يقول يقول بأنه نحن نشك في كل شيء عن طريق مبادئها. يعني نجي نقول الحس ما له قيمة علمية فنخرج عن كل العلوم ماذا؟ عن كل العلوم الحسية بالجملة. بعد ما يبقى ماذا؟ عندنا علوم فيما يرتبط بالحس، بالحس ثم نعالج أهمها، نرجع للقضايا ماذا؟ المهمة فيما يرتبط بالطبيعة، فيما يرتبط بالله عز وجل، فيما يرتبط بالمعيشة، في تنظيم المعيشة، في القضايا الأخلاقية، في الآخرين، في القضايا السياسية، في سياسة المدن، البلدان، هذه نرجع إلى أهمها ماذا ونحصل فيها اليقينيات إن أمكن ماذا؟ إن أمكن فيها تحصيل اليقين، وإذا ما أمكن ماذا؟ لتكون هذه قيمة عملية وتسير حياتك اليومية حتى وإن لم تكن ماذا؟ يقينية. لاحظوا يقول لا داعي لامتحان كل الآراء القديمة بالتفصيل، يكفي أن نعالج أهمها، ويكفي لرفض الجميع أن أجد لها سببا للشك فيها. يعني أنا مو أجي أروح لكل قضية قضية حتى أشك بها، لا، أجد سبب ماذا؟ للشك في كلها. مثلا أرجع للحسيات، الحس أقول هذا الحس مخطئ، هذا الحس خداع، فأسقط ماذا؟ آلاف بل مئات الآلاف بل ملايين المعلومات عن القيمة وأشك فيها، لأنه هذا الذي أعطانيها ماذا؟ خداع. فأذهب إلى الحس حتى أسقط ماذا؟ المعلومات بالجملة، ما يحتاج كل وحدة وحدة أروح أشك فيها. هذه عبارة، هذا يقصد. يقول العقل، أقرأ هذه عبارات حتى نوصل هذه الفكرة اللي بيناها. العقل يريني أنه ينبغي لي ألا أكون أقل رفضا للأمور التي لم تبلغ مرتبة اليقين التام مني للأمور الفاسدة حقا. العقل ماذا يقول؟ يقول العقل يقول لي لديك أمور فاسدة وتعلم بفسادها أو لا؟ تعلم بفسادها، فهذه تتركها وما تتركها، تخرج عنها وتنسلف عنها ولا تنسلف، تنسلف عنها وتتركها. يقول التي تشك بها والتي لم يحصل لديك اليقين، العقل يقول لي عليك أن تنسلخ منها كما انسلخت عما تعلم ببطلانه. هو يقول كل ما ليس يصل إلى درجة اليقين، العقل يقول لي عليك أن تنسلخ منه كما انسلخت عما تعلم ببطلانه. تعلم ببطلان أن الأرض ماذا؟ مسطحة، فانسلخت عن هذه المعلومة. تعلم ببطلان ماذا؟ أن الانجذاب الجسدي إلى الأرض بميل ماذا؟ بميل الجسد إلى الأرض، وإنما ماذا؟ بالجاذبية، بجاذبية الأرض، انسلخت عنها. فكذلك انسلخ عن كل ما لم يصل إلى درجة اليقين، العقل يقول، وتعامل مع ما لم يصل إلى درجة اليقين كتعاملك مع ماذا؟ مع ما تعلم ببطلانه، ومع ما تعلم بأنه ماذا؟ فاسد وليس بصحيح. هذه ماذا؟ النقطة الأولى، عليكم السلام. هذه النقطة الثانية، النقطة الثانية، عليكم السلام. النقطة الثانية حصيلتها هو أنه عليك أن تخرج من ماذا؟ من الأشياء، ليس كل واحد على حدة، وإنما عن طريق أسبابها ومبادئها. يذكر في النقطة الثالثة ما هي هذه المبادئ؟ لاحظوا إخوان، في أن هذه المبادئ هي الحواس التي لا يمكن أن يوثق بها لأنها خداعة. وهذه عبارته المعروفة التي ماذا تكتب دائما، من الحكمة ألا نطمئن أبدا كل الإطمئنان إلى من يخدعنا ولو مرة واحدة. ولو مرة واحدة يكون متى تثق به؟ فإذا ما وثقت بالحواس، لاحظ إخواني، هو يخاطب من ديكار؟ يخاطب هؤلاء الذين يقولون ليس لدينا إلا الحس، الله غير موجود، النفس غير موجود، ليس لدينا إلا الحس والمحسوسات. يقول إذا استطعنا أن نشكك لكم في قيمة المعرفية للحس فسوف تسقط كل علومكم، كل العلوم تسقط. يعني كل علومك الحسية، العقل يقول لك عليك أن تترك هذه العلوم، ماذا؟ لأنها مشكوكة. لماذا مشكوكة؟ لأن الحس ماذا؟ خداع. لاحظوا إخواني، إذن النقطة الأولى علينا أن نشك في كل شيء، النقطة الثانية هو أنه نشك كل شيء، لا كل واحد على حدة، وإنما بالجملة بالرجوع إلى مبادئها. مبادئها ما هي؟ الحس، وحيث أن الحس خداع فعلينا أن ننكر كل المعارف التي تأتينا عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة يقول يبدو لهذه كل إخواني، شو اللي يسوي هو ديكارت؟ يريد أن يبين لنا الشك المنهجي. يعني مو تجي الشك أنت بدون ما تعرف القضية شنو ما شنو، كنت من تجي الشك تقول يابا أنا أشك لأجل هذا السبب، لأجل هذا السبب أنا أشك في كل علوم الحسية، لأجل ماذا؟ لأجل أن الحس خداع، وهكذا. الآن هو بدأ في أي شيء؟ في العلوم الحسية، راح يجي للعقليات شوي شوي يتدرج حتى ماذا؟ حتى يشك في كل شيء. الآن حدوده وين؟ الشك في الأمور الحسية. يقول: يبدو لنا أنه يستحيل على حواسنا أن تخدعنا في بعض الأمور. بعد ما قال بأنه هذه الحس هي مبادئ والحس خداعة، يقول يبدو لنا، هذا حينما يعبر بأنه يبدو لنا يريد أن يبين بأن هذا ما يبدو ليس صحيح، لكن يبدو لنا أن الحس والأدوات الحسية تعطينا قضايا يقينية. لاحظوا إخواني النقطة، لأنه يريد أن يعالج هذه القضية، يعني كأنه هذه النقطة إجابة عن إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول: أنت تقول بأننا نشك في كل الأمور الحسية والمعلومات الحسية، لماذا؟ لأن الحس خداع، صحيح؟ نجد أن الحس في بعض الأحيان يعطينا يقينيات، فأنا على يقين ماذا بتعبيره؟ بأن لدي ماذا؟ عينان أو عينين ماذا؟ ولدي ماذا؟ ولدي يدان. وهو بتعبيره أيضا يقول: أنا أجلس وأكتب. والآن يقول: لا ينكر هذه القضايا ولا يعتقد ولا ينكر يقينيتها بتعبيره، وإلا المخبول، الإنسان المخبول هو الذي ماذا؟ يرى أن هذه القضايا لا وجود لها، أنه ليست له ماذا؟ عينان ولا يدان ولا قدمان إلى آخره، هذا ما موجود. يقول: الحس يريني قضايا يقينية، كيف أعالج؟ أني حينما أرى هذا أعلم به يقينا، وماذا؟ وهذه يدي أعلم بها يقينا، وعيني أعلم بها يقينا، كيف أستطيع أن أشك في هذه الأمور؟ مشكنا منهجي؟ أنت الآن أنا أشعر باليقين، كيف تستطيع أن تخرجني عن يقيني بأن ماذا؟ لدي عين ولدي ماذا؟ يد. كيف تستطيع أن تخرجني عن هذه ماذا؟ عن هذه اليقينية. واضح إخواني؟ الشك منهجي، وإذا منهجها يقينيات شلون طلعني من عدني؟ هو يقول بسيط، أنا أطلعك إن شاء الله من ذني وأخليك تعتقد بأنها ماذا؟ ليست يقينيات. الشك بها، الشك حتى في جسدك وحتى في امتدادك وحتى في أعضائك، أنا أخليك تشعر. إن شاء الله يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.